بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث مع الإخوة الأعزاء عن شروط المتعاقدين، ذكرنا جملة من الشروط، ذكرنا من جملة الشروط البلوغ، العقل، الاختيار، الملكية، أن يكون البائع مالكا. قلنا إذا البائع لم يكن مالك، صحة البيع تتوقف على إجازة المالك بعد ذلك. هنا سؤال قد يطرح، وهو أنه لو فرض البائع كان قد باع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه، كما إذا باع كتابين أحدهما ملك له والثاني ليس بملك له، فما هو بثمن واحد، باعهما بدينارين، في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ الجواب: بالنسبة إلى ما يملكه البيع صحيح، وبالنسبة إلى ما لا يملكه يتوقف على إجازة المالك، فإن أجاز وقع البيع بالنسبة إلى الكتاب الآخر أيضا صحيحا، وإذا لم يجز يقع البيع حينئذ باطل. طبيعي حينما يقع البيع باطل المشتري راح يستلم حينئذ كتاب واحد، والكتاب الثاني سوف لا يستلمه، وحيث أنه يلزم تبعض الصفقة عليه، يعني المجموعة، الصفقة هي المجموعة التي بيعت، حيث أنه يلزم تبعضها عليه، وهو لعله له غرض في مجموع الكتابين، وتبعض الصفقة عيب وخلاف غرضه، فيحصل له خيار للمشتري في أن يفسخ، فيقول: فسخت البيع في الكتاب الذي انتقل لي وكان البائع مالكا له حقيقة، فسخت البيع بالنسبة له، ويسمى هذا الخيار الذي بواسطته يفسخ المشتري بخيار تبعض الصف. فإذا فسخ في مثل هذه الحالة يرجع الكتاب ويأخذ مجموع الثمن. وأما إذا فرض أنه لم يفسخ، قال: أرضى أنا ولو فرض أن الصفقة قد تبعضت علي، فحينئذ يرجع ويأخذ ما يقابل ذلك الكتاب من الثمن. فإذا كان المقابل لذلك الكتاب من الثمن، إذا كان المقابل له دينار، حينئذ يرجع ويرجع على البائع ويأخذ منه دينار، يسلم الكتاب إلى مالكه ويسترجع الدينار. وإذا فرض أن المقابل له كان مقابل للكتاب نصف دينار، يسترق طبيعي، لعل المقابل للكتاب هذا الكتاب قيم دينار ونصف ما يقابله من الثمن، وذاك الذي يقابله نصف دينار، فيرجع ويأخذ نصف دينار. على أي حال الحكم هو ما ذكرناه. نطبق العبارة، الصفحة 268، السطر 13. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك، ما هو الحكم؟ مضى بيعه، بيع البائع فيما يملك، وكذا يعني وكذا الحكم بالنسبة إلى البائع، يتوقف بيعه على إجازة المالك لو باع شيئا لا يملكه، وكذا يعني لا فرق بين أن يبيع شيئا لا يملكه منفردا من دون انضمام إلى شيء يملكه، أو منضما، حتى في صورة الانضمام صحة البيع فيما يملكه يتوقف على الإجازة. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك، مضى بيعه فيما يملك وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة، على إجازة المالك. ويقسط الثمن، يعني إذا أردنا أن فرض على أن المالك لم يجز، لا بد من تقسيط الثمن، لأنه المشتري سوف يرجع بقيمة ذلك الكتاب من الثمن. وإذا أردنا أن نعرف قيمة ذلك الكتاب من الثمن، الطريقة ماذا هي؟ كيف؟ حصت من الثمن، حصت من الثمن، هذه الطريقة. نأتي إلى السوق ونلاحظ أن قيمة ذلك الكتاب في السوق كم، فإن كانت قيمة ذلك الكتاب في السوق نصف دينار، وقيمة الكتاب الآخر دينار ونصف، فنجمع حينئذ النصف دينار مع الدينار ونصف، المجموع يصير دينارين، ونسبة نصف الدينار إلى الدينارين نسبة الربع، النصف دينار ربع الدينارين، لأن كل دينار مركب من نصفين، فأربعة أنصاف عندنا، فنسبة نصف الدينار إلى الدينارين نسبة الربع، فيرجع المشتري على البايع بربع الثمن، يقول هذا الكتاب أرجعه إلى مالكه، وأنت أيها البايع سلم لي ربع الدينار، نصف دينار. هذا لو كان الثمن دينارين، ولعل الثمن أحيانا يكون أكثر من ذلك، أفرضوا على أنه الثمن كان 4 دنانير، أفرضوا ذلك، ونسبة، ولكن قيمة ذلك الكتاب كما قلنا نصف دينار، وقيمة هذا الكتاب دينار ونصف، المجموع دينارين، نسبة النصف إلى الدينارين هي نسبة الربع، فيرجع المشتري على البايع بربع الثمن، فإذا كان الثمن 4 دنانير يسترجع دينارا، وإذا فرض الثمن كان دينار يسترجع حينئذ المشتري من البايع يسترجع ربع الثمن، وربع الدينار هو ربع دينار فيسترجع ربع دينار. فإذا نحن ننظر، إذا العملية هكذا تصير، الثمن أحيانا قد يزيد عن القيمة الواقعية، وقد يساويها، وقد ينقص. فإذا على هذا الأساس نحن وظيفتنا أن نقوم الكتاب ذاك الذي هو غير مملوك بقيمته في السوق، ونقوم الكتاب الثاني بقيمته في السوق، ونجمع القيمتين، ثم ننسب قيمة ذلك الكتاب غير المملوك إلى مجموع القيمتين، يعني ننسب النصف دينار الذي هو قيمة ذلك الكتاب إلى الدينارين، فإذا النسبة نسبة ربع كانت، نأخذ من الثمن الربع كائنا ما كان الثمن، لربع الثمن يكون دينارين أيضا فنسترجع نصف دينار، لربع الثمن 4 دنانير فنسترجع دينارا، لأن الدينار هو ربع 4 دنانير، لربع الثمن يكون دينار فنسترجع ربع دينار، لربع الثمن يكون درهما فنسترجع ربع الدرهم، وهكذا. فالمناط على ملاحظة النسبة واسترجاع ما يساوي تلك النسبة. لذا قال قدس سره: وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ويقسط الثمن. كيف يقسط الثمن؟ يعني يؤخذ قسط منه، من ما يقابل الكتاب غير المملوك يؤخذ من البائع. كيف يقسط؟ بأن يقوم جميعا، يعني ذلك الكتاب منفردا وهذا الكتاب منفردا، وتجمع القيمتين. فإذا كانت القيمتان دينارين حينئذ يقوم أحدهما، يعني ذلك الكتاب منفردا قيمته كم؟ نصف دينار، ينسب القيمة المنفردة النصف إلى المجموع والذي هي ربع، ويرجع هذا المشتري على البائع بحصة من الثمن، بتلك الحصة، بتلك النسبة العبارة فيها شيء من القصور، وفي الكتب الفقهية الأخرى موضح ذلك الشيء، ومن المناسب أن يقول هكذا: ويرجع المشتري على البائع بنسبة، بنسبة قيمة المنفرد إلى مجموع القيمتين يرجع بها بالنسبة من الثمن، بتلك النسبة. فإذا النسبة نسبة ربع فحينئذ يرجع بالربع، والعبارة ليس من البعيد فيها خطأ، المناسب هكذا يكون: ويرجع على البائع بحصته من الثمن. هذا لعله أنسب، يعني بحصة هذا الذي هي الربع، يرجع بحصة هي الربع، ربع الثمن يرجع ويأخذها. على أي حال، إذا لم يجز المالك، يعني إذا لم يجز المالك يرجع المشتري ويأخذ الربع، ربع الثمن كائنا ما كان الثمن. ثم يقول: ولو أراد المشتري رد الجمع، وهذا بينته، يعني إذا فرض أن المشتري قال ما دام البائع لا يجيز أحد الكتابه فأنا الكتاب الثاني أيضا لا أريده، لأن أنا بحاجة إلى المجموع بما هو مجموع، فله خيار رد البيع في هذا الكتاب من باب خيار تبعض الصفقة كما أوضحنا، ويسترجع جميع الثمن. ولو أراد المشتري رد الجميع، يعني رد ماذا؟ جميع البيع، يعني بما في ذلك هذا الكتاب المملوك، كان له ذلك، وقلنا يسمى ذلك بخيار تبعض الصفقة. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، يعني البائع تارة يبيع شيء يملكه وشيء لا يملكه، كتاب يملكه وكتاب لا يملكه، وقد بينا الحكم. وأخرى يبيع شيء لا يملك للمسلم كالخمر، الخمر ليس بقابل للملكية، فباع خمرا وباع خلا، الخل يملكه المسلم، الخمر لا يملكه المسلم، فكان عند البائع خمر وخل وباعهما معا، وقع البيع صحيحا بالنسبة إلى الخل وبطل بالنسبة إلى الخمر. طبيعي حينئذ إذا بطل بالنسبة إلى الخمر أيضا المشتري يرجع على البائع بحصة الخمر من الثمن. وكذا لو باع ما يملك، هاي تقرأ يملك، فيما سبق كانت تقرأ العبارة يملك، أما هنا يملك. وكذا لو باع البائع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك، يعني باع شيء أصلا ما يمكن أن يملك ماذا؟ مالك، بما في ذلك المسلم وغير المسلم، كالحر، الحر لا يمكن أن يملك لا المسلم ولا غير المسلم، بخلاف الخمر، الخمر ما يملك المسلم، أما الكافر بما أنه يعتقد ملكيته فيملكه، يملك الخمر لأنه هو في عقيدته في شريعته في دينه النصراني أو اليهودي الخمر يملك فيملكه، لكنه الحر ليس بقابل لأن يملكه إنسان سواء كان مسلم يريد ملكه أو كافر، على كلا التقديرين الحر ليس بقابل للملكية، فلو بيع الحر مع العبد وقع البيع صحيحا بالنسبة إلى العبد وبطل بالنسبة إلى الحر. لذا يقول أو ما لا يملكه مالك أبدا، كالعبد مع الحر بيع معا فبالنسبة إلى الحر يقع البيع باطل. وهكذا الشات مع الخنزير، الشات يملكها مسلم لكن الخنزير لا يملكه المسلم وإن كان يملكه الكافر، والخل مع هذا مثال ثالث مع الخمر، الخل يملكه المسلم أما الخمر لا يملكه المسلم وإن ملكه الكافر، على أي حال يقع البيع باطل بالنسبة للخمر، بالنسبة للخنزير، بالنسبة إلى الحور. طبيعة ألفت نظر الإخوة، هنا كان البيع بالنسبة إلى القسم الثاني غير المملوك الكتاب الثاني يقع صحيح بالإجازة، أما هنا الإجازة لا تنفع لأن في نظر الإسلام الحر غير قابل للانتقال حتى مع الإجازة، لا تنفع الإجازة، وهكذا الخمر وهكذا الخنزير. ثم بعد ذلك يقول قدس سره، إذا كان الشخص صبيا المالك للشيء صبي، فما دام هو صبي بيع وشراء في أموال باطل، وإنما الذي يحق له التصرف هو الأب أو الجد للأب، فإن لهما ولاية على الطفل ويمضي ويصح تصرفهما على الطفل ما دام الشخص بعد طفلا، فإذا بلغ فيكون هو الأحق بنفسه ويتصرف ما يشاء. طبيعي إذا بلغ الصبي ما يتمكن أن ينقض تصرفات الوالد ويفسخه أو تصرفات الجد، كلا تلك لازمة عليه. لذا يقول والأب والجد، أي جد الجد للأب يمضي، أما الجد للأم لا ينفذ تصرفه، يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد. مقصود من غير الرشيد، المقصود من غير الرشيد هو ما إذا فرض أنه كان غير بالغ أو كان بالغ لكنه سفيه، السفيه المقصود من عدة هو الذي لا يعرف كيف يتصرف في أمواله، بحيث إذا أراد أن يتصرف يتلف أمواله، هذا يقال له سفيه. فإذا لم يكن الشخص رشيد، يعني ليس ببالغ أو بالغ ولكن ليس بعارف بكيفية التصرف في أمواله، حينئذ التصرفات تكون للأب أو للجد للأب. قد يسأل سائل غير الأب وغير الجد كيف؟ العم مثلا، الخال، هذا كيف؟ الجواب كلا، فقط وفقط الذي له حق هو الأب والجد. وإذا الأب والجد ما كانا موجودين، الولاية حينئذ لا تكون إلا للحاكم الشرعي، تنتقل إلى الحاكم الشرعي. أو وصي، إذا كان وصي هناك موجود من قبل الأب والجد يكون هو له، ولا تنتقل المرتبة إلى الولاية إلى الحاكم، وإنما تنتقل الولاية إلى الحاكم إذا فقد الأب أو فقد الجد، وفقد أيضا الوصي للأب والجد. لذا يقول وتنقطع، ما دام الولد غير رشيد فالولاية للأب والجد، وتنقطع ولاية الأب والجد وتزول بثبوت البلوغ إذا بلغ الصبي، والرشد إذا صار راشدا بأن عرف كيف يتصرف في أمواله. ثم يقول قدس الله روح الشريفة، هل يتمكن الأب أو الجد أو الوصي ما يأثر أن يتوليا طرفي العقد؟ يعني مثلا هناك أموال للصبي يشتريها الوالد لنفسه، فيشتريها لنفسه بالأصالة لا بالوكالة، ويبيعها عن الصبي بالولاية، فيقول هكذا: بعت هذه الحاجة التي هي ملك الذي هي مفروض أنها ملك للطفل، بعتها لي بمبلغ كذا، ثم يقول بعت قبلت، فهو يقول بعت بالولاية عن الصبي وقبلت بالأصالة عن نفسه، هل يجوز ذلك أو لا؟ أو بالعكس، هو الأب عنده حاجة يبيعها إلى الصبي، فيقول بعت هذه الحاجة للصبي، ثم يقول قبلت عن الصبي، فيتولى طرفي العقد. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم لا بأس بذلك، أن يتولى الأب والجد طرفي. ولا يقول أن قابلي قائل بأنه يلزم اتحاد الموجب أو القابل البائع والمشتري فلا يجوز، الجواب كلا لا يلزم الاتحاد، لأنه وإن كان اتحاد في عالم الوجود الخارجي موجود لكن في الواقع ليس بموجود، فهو يبيع بلحاظ بالنسبة، فهو بائع باعتبار عن نفسه ومشتر باعتبار آخر عن الطفل أو بالعكس، فإذا لم يلزم اتحادهما، المغايرة هذه يقال لها اعتبارية، والمغايرة الاعتبارية تكفي في هذا المقام. لذا يقول ويجوز لهما للأبي والجد أن يتوليا طرفي العقد، يعني يكونان بائعين، الأب يكون بائع ومشتري، والجد مثلا يكون بائع ومشتري، فيجوز أن يبيع عن ولده من غيره. هذه الصورة أنا لم أذكرها، يعني يفرض على أنه يبيع الحاجة، حاجة الطفل يبيعها لشخص، ماذا؟ لطفل ثاني. مثلا أنا أفرض عندي طفلين، أحدهما عنده هذا الحاجة والآخر ليس عنده، ويحتاج الآخر إلى هذه الحاجة، فأبيعها هذه الحاجة بالنيابة بالولاية عن هذا الصبي، وأقبل لذلك الصبي وأقبل بالنيابة عن ولدي الثاني، فأنا أصير بائعا عن هذا الولد، عن ولدي هذا، ومشتريا عن ولدي هذا، فهذا أيضا يجوز ولا بأس به، يتصرف كلا التصرفين بالولاية. فيجوز أن يبيع عن ولده، هذا الولد الذي مالك هذه الحاجة، يبيعها عنه مما يبيعها من غيره، يعني من الغير، من الطفل الآخر الثاني، من الغير بمعنى إلى، كلمة من تستعمل عند الفقهاء بمعنى إلى، هنا المقصود منها إلى، فيبيعها عن ولده إلى غيره، يعني إلى غيره، المقصود ماذا؟ إلى غير الأب، إلى غير الولي، وهو الطفل المقصود، الطفل الثاني، هذا لا بأس به. وأيضا يصح عن نفسه، يعني يبيع عن نفسه من ولده، يعني إلى ولده، يعني الحاجة يملكها الأب ويبيعها ماذا؟ بالولاية للولد، هذا همات يجوز، وإن اتحد القابل والموجب البائع والمشتري، فهو بائع عن نفسه ويقبل عن ولده، يجوز أيضا. وأيضا يجوز هذه الحالة الثالثة، وعن ولده من نفسه، يعني إلى نفسه، يعني الحاجة ملك للطفل فهو يشتريها من الطفل، يبيعها عن الطفل لنفسه، فهو يقبل عن نفسه بالأصالة ويبيع بالولاية عن الطفل، هذا كله جائز. هذا بالنسبة إلى الولي. وأما بالنسبة إلى الوكيل، الوكيل أيضا يجوز له التصرف، فإذا فرض أنا وكيل عن شخص يجوز لي أن أتصرف، وكيل وكلني في بيع كتبه داره وأمثال ذلك، لي الحق في أن أبيعها حينئذ. إنما هناك سؤال، وهو أنه هل يجوز للوكيل إذا وكل في بيع الدار أن هو يشتريها نفس الوكيل؟ فالوكيل يقول بعت الدار عن موكلي فلان لنفسي، أبيعها إلى نفسي، فهو يصير المشتري وهو يصير الموجب البائع. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا تأمل بعض الفقهاء من ناحية أن ظاهر الوكالة حينما يقول له وكلتك في أن تبيع هذه الدار، ظاهرها ظاهر هذا التعبير أن تبيعها إلى غيرك، لا أنه تبيعها إلى نفسك. فلذلك استشكل البعض، إلا ويختار صاحب الشرائع هذا يستشكل في ذلك، إلا إذا علم الموكل، إذا أعلمه مثلا الوكيل قال للموكل أنه سوف أنا أشتري هذه الدار لنفسي، هل ترضى؟ قال نعم، بعها وإن من نفسك. في مثل هذه الحاجة، في مثل هذه الصورة، في مثل هذه الحالة يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد. وأما إذا لم يعلم الموكل ذلك، فظاهر تعبير بعها بالوكالة يعني لغيرك لا إلى نفسك. ثم إنه هناك شيء نشير له، وهو أن الوكيل إنما يجوز له التصرف أن يبيع ويتصرف ما دام الموكل لم يسحب الوكالة. إذا سحب الوكالة لا يجوز حينئذ التصرف، وهكذا إذا لم يسحبها ومات فإنه بالموت تبطل الوكالة، فلا يجوز حينئذ عند موت الموكل أن يتصرف الوكيل يبيع أو يشتري. لذا يقول والوكيل يمضي تصرفه على الموكل ما دام الموكل حيا وجائز التصرف، أما إذا مات أو بعد حي لكن ليس بجائز التصرف كما إذا صار مجنونا فلا يجوز التصرف، لأن المجنون ليس بجائز التصرف، ليس بصحيح التصرف. وهل يجوز للوكيل، وهل يجوز أن يتولى يعني الوكيل طرفي العقد يصير بائعا ومشتري؟ قيل نعم، يعني بمعنى يتولى طرفي العقد يبيع الدار من لنفسه. هل يجوز؟ قيل نعم، وقيل لا، وقيل هذا الرأي الذي يتبناه المحقق الحلي، إن علم الموكل بأن هذا سوف يبيع لنفسه أو يشتري الدار لنفسه هذا الوكيل، كما إذا استرضاه من الأول قال له هل ترضى بأن أبيع لنا، فقال نعم، في مثل هذه الحالة يجوز، وهو الأشبه أنه يجوز إن علم الموكل بذلك. فإن وقع قبل إعلامه، باع أو اشترى الموكل لنفسه قبل الوكيل اشترى الدار لنفسه قبل أن يعلم الموكل بذلك، وقف على يعني توقف صحة هذا البيع على إجازة الموكل، لأن هذا البيع فضولي، الظاهر عبارة بعه لغيرك. فإذا على هذا الأساس لو باع لنفسه هذا غير مجاز، لم يرضى به المالك أولا فيقع فضولي، فلا بد من رضاه وإجازة المتأخر. هذا إذن بالنسبة تكلمنا عن الولي والجد، وتكلمنا بالنسبة إلى الوكيل، الآن نتكلم بالنسبة إلى الوصي. الوصي إنما يجوز له أن يتصرف بعد موت الموصي، لأن الشخص يوصي لغيره يقول هكذا أنت وصي في أن تتصرف في أموالي لصالح أولادي مثلا، هكذا يقول، أو تبيع هذه الحاجة وتشتري بها حاجة ثانية، لكن كل بعد وفاتي. فحينئذ إذا مات الموصي فيصح للوصي أن يتصرف. سؤال، وهل يصح أن الوصي إذا أراد أن يبيع تلك الحاجة يبيعها لنفسه؟ يقول لماذا أبيع للغير؟ أبيع أنا أشتريها، هل يجوز أن يتولى طرفي العقد بأن يكون بائعا عن الموصي ومشتريا عن نفسه؟ يقول الكلام هو الكلام في الوكيل، ظاهر عبارة أوصيتك أو جعلتك وصيا في أن تبيع أموالي يعني لغيرك، أما لنفسك ليس ظاهر العبارة، فيقع فضول هذا البيع. لذا يقول والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة، بعد وفاة الموصي. ثم يقول والترديد في توليه لطرفي العقد، يعني فيما سبق في الوكيل ترددنا، قلنا فيه تردد في جواز أن يتولى الوكيل طرفي العقد بأن يبيع لنفسه، هذا التردد نفسه هنا يأتي كالوكيل، والتردد في توليه أي في تولي الوصي لطرفي العقد كالتردد الذي موجود في الوكيل. وقيل سؤال، هل وقيل يقول وهناك قول يقول بأنه يجوز للموصي، يجوز له إذا أوصاه الموصي، إذا أوصاه بأن يبيع أو يشتري في أمواله، يجوز له أن يقوم هذا المال. مثلا المال كان دار، يذهب إلى السوق ويقومها عند الدلالين، يقول كم قيمتها، ثم فإذا قالوا مثلا قيمتها 100,000 دينار مثلا، فحينئذ هو يشتريها، يقول أشتريها أنا، بعتها، بعت هذه الدار لنفسي بالوصاية وقبلت الشراء بالإصالة. فحينئذ هناك قول يقول يجوز هذا التقويم، بل هناك بعض الفقهاء يقول يجوز أن يقترض، يعني إذا كان للموصي أموال يجوز للوصي أن يقترض من تلك الأموال ويسددها بعد ذلك، لكن بشرط أن يكون غنيا هذا الوصي، مليا، يكون غنيا مليا حتى يتمكن من إيفائها. أما إذا كان فقيرا لا يجوز له الاقتراض، كيفما كان هذا الرأي أيضا موجود، وهو جواز أن يشتريها، يقومها ويشتريها لنفسه الحاجة، بل ويجوز له اقتراض من أموال الموصي. وقيل هناك رأي فقهي يقول يجوز أن يقوم حاجيات الميت الموصي على نفسه، مقصود على نفسه، هذا التعبير تعبير فقهي، مقصود يقومها على نفسه يعني يتقبلها بعد تقويمها، يتقبلها لنفسه ويشتريها لنفسه بعد معرفة قيمتها، هذا هو المقصود. وإن كان الذي يقرأ العبارة في البداية يتخيل أن المقصود يعني يقومها في السوق فقط، لا، ليس هذا المقصود، بل يقومها ويتقبلها على نفسه، على نفسه يعني المقصود يشتريها، فالاشتراء نستفيد من كلمة على. وهكذا الرأي الفقهي يقول وأن يقترض، يعني يجوز أن يقترض هذا الوصي إذا كان مليا، أي كان غنيا يتمكن من إيفاء القرض. هذا بالنسبة إلى الوصي. إذن تكلمنا بالنسبة إلى الأب والجد، وتكلمنا عن الوكيل، وتكلمنا عن الوصي، وأما الحاكم وأمين الحاكم، أمين الحاكم هو وكيل الحاكم الشرعي. المقصود من الحاكم أيها الإخوة، كلما مر ذكر كلمة الحاكم فالمقصود الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو عبارة عن المجتهد العادل، كل إنسان اجتمع فيه هذان العنصران، اجتهاد مع العدالة، هذا يقال له حاكم الشرعي. الحاكم الشرعي متى تصل له الولاية ويكون وليا؟ يقول الولاية للحاكم الشرعي تكون لا على كل إنسان، بل على الصغير، الطفل الصغير الذي ليس له أب ولا جد، وعلى السفيه الذي ليس له أب وجد، المقصود من السفيه هو الذي لا يعرف كيفية التصرف في أمواله، أو المفلس. المفلس يعني بعبارة أخرى الذي أمواله أقل من ديونه، ديون عليه أكثر من الأموال التي يمتلكها، في مثل هذه الحالة يقال له مفلس مثل هذا الشخص. وإذا صار الشخص مفلس يحجر عليه الحاكم الشرعي ويمنع من التصرف في أمواله ليفي بأمواله ديون الديان. مثلا لو فرض أن الأموال التي كانت موجودة عندي هي عبارة عن 100,000 دينار، لكنه أنا الديون التي علي من قبل الناس علي تعادل أضعاف هذا المقدار، فحينئذ إذا الحاكم الشرعي اطلع على هذا يأتي ويحجر، أو يرسل جماعة يحجرون على أموال هذا، يعني يمنعونه من التصرف حتى الحاكم يقوم بإيفاء ديون الناس عن طريق هذه الأموال، فالولاية تصير إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي ولي عن المفلس، المفلس يقال محجر عليه أي ممنوع من التصرف، السفيه يقال محجر عليه أي ممنوع من التصرف، الصبي يقال محجر عليه أي ممنوع من التصرف. لكن الصغار يختص الولاية بشرط للحاكم الشرعي أن لا يكون أب ولا جد ولا وصل الأب والجد. والسفيه الولاية ماذا تنتقل؟ طبيعي إذا لم يكن، إذا كان صغيرا أيضا للأب والجد، إذا لم يكن صغيرا الولاية تكون للحاكم الشرعي، والمفلس هكذا تكون الولاية للحاكم الشرعي. وهكذا هناك شخص آخر تكون الحاكم الشرعي يكون وليا عنه وله الولاية عنه، وهو الغائب. أحيانا أكو بعض الأشخاص يغيبون عن أوطانهم وتسجل دعوى عليه أنه مديون بكذا مقدار، وتثبت الدعوى بواسطة شهود، الحاكم الشرعي حينئذ يقوم ببيع أموال هذا الغائب لتسديد أقساط الدين، لتسديد الدين، فتكون الولاية للحاكم الشرعي على هذا الشخص الغائب الذي حكمت عليه المحكمة الشرعية وثبت بالشهادة الشرعية أنه مديون، فالحاكم تكون له الولاية في بيع هذه الأموال. لذا يقول: وأما الحاكم وأمينه، أي الوكيل عن الحاكم الشرعي، فلا يليان، يعني لا تكون لهما الولاية إلا على المحجور عليه. من هو المحجر؟ لا على كل إنسان، البالغ العاقل الرشيد ليس للحاكم الشرعي الولاية عليه، وإنما على المحجور عليه فقط. من لما على المحجور عليه؟ الذي محجر عليه يعني ممنوع من التصرف، إما لصغر أو طبيع لصغر إذا لم يكن الأب والجد موجودا، هذا لابد، أو الوصي، هذا لابد من الالتفات إليه، أو سفه أو فلس أو حكم على غائب، لأجل أن المحكمة الشرعية حكمت على الغائب أيضا تصير الولاية للحاكم الشرعي في بيع الأموال وتسديد الديون. ومن جملة الشرائط، شرائط المتعاقدين، أن يكون البايع مسلما فيما إذا أن يكون المشتري مسلما فيما إذا اشترى عبدا مسلما. أحيانا يذهب شخص إلى السوق ويشتري عبدا، إذا كان العبد الذي يراد اشتراءه مسلم فيشترط في المشتري أن يكون مسلم، إذ لو وأما لو كان كافر فلا يصح الشراء. لماذا؟ لأجل على لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن الكافر إذا أراد أن يشتري المسلم صار للكافر سبيل وعلو وسلطلة وسيطرة على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك اشترط الفقهاء أن يكون المشتري مسلما فيما إذا أراد أن يشتري عبدا مسلما. نعم، إذا أراد أن يشتري عبدا كافرا فلا بأس أن يكون المشتري كافر أو يكون مسلم، هذا لا يؤثر. هناك رأي فقهي يقول: يجوز للكافر أن يشتري المسلم، ولكن بمجرد أن يشتريه يجبر على أن يبيعه، من باب ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. فالآية الكريمة حينما تقول ولن يجعل، هذه لا تقتضي بطلان البيع، وإنما البيع صحيح ولكن يجبر بعد ذلك على أن يبيع المسلم تطبيقا للآية الكريمة. إذن هناك رأيان فقهيان في هذا المجال، رأي يقول البيع باطل إذا كان المشتري كافر ما دام العبد مسلم المراد اشتراءه، رأي ثاني يقول صحيح ولكن يجبر على بيعه. هذا واضح. بعد هناك صورة ثالثة، وهي أنه أحيانا يشتري الإنسان، الأب يشتري أباه أو يشتري جده. مثلا افترضوا أنا أبي كان عبدا، فيجوز لي، هل يجوز لي أن أشتريه أو لا يجوز لي أن أشتريه؟ يقول الفقهاء أنه هناك رأي فقهي يقول لا يجوز الاشتراء، لأنه لو اشتريت أنا راح أملكه، والولد لا يملك أباه. وهناك رأي ثاني يقول لا، يجوز لك أن تشتريه، ولكنه بمجرد أن تشتريه وتملكه ينعتق عليك، يعني يخرج من الملك ويصير حرا، انعتاقا قهريا، انعتاقا أوتوماتيكيا، لا حاجة إلى إجراء صيغة التحرير والعتق. إذا اتضح هذا حينئذ نقول هناك رأي فقهي يقول لو فرض أن المشتري كان كافر والمشترى كان عبدا مسلما، نحن فيما سبق قلنا لا يصح الشراء، لأنه الرأي الفقهي الأول يقول لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. لكن هذا فيما إذا لم يكن العبد المسلم أبا للكافر، أما إذا كان أب للكافر فبمجرد أن يشتريه سوف ينعتق عليه، فإذا انعتق عليه لا يصدق بعد قانون لن يجعل الله للكافرين على، ولا يمكن تطبيقه لأنه انعتق عليه. فإذا على هذا الأساس الكافر لا يمكن أن يشتري المسلم إلا إذا فرض أن المسلم كان أبا للكافر، فيجوز أن يشتري حيث ينعتق عليه. لذا يقول وأن يكون يعني ويشترط أن يكون المشتري من جملة شرائط المتعاقدين مسلما. إذا ابتاع أي إذا اشترى عبدا مسلما هذا المشتري، وقيل يجوز أن يشتري الكافر العبد المسلم ولو كان كافرا، يجوز للمشتري أن يشتري العبد المسلم ولو كان المشتري كافرا، لكن يجبر على بيعه من مسلم، من مسلم يعني إلى مسلم، من بمعنى إلى. والأول أشبه بأصول المذهب والقواعد، وهو أنه لا يصح البيع. ثم يقول ولو ابتاع الكافر، هذا بينا يعني اشترى الكافر أباه المسلم، أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه أنه يجوز. وجه الجواز هو أنه يقول لانتفاء السبيل، يعني لا يصير لهذا المشتري الكافر سبيل على المسلم، لانتفاء السبيل بالعتق، لأنه ينعتق عليه انعتاقا قهريا أوتوماتيكيا، حيث الولد لا يملك أباه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.